بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولأنف الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا حول بعض الموارد التي أو الحالات التي لا يجب عليهم مسألة الجزية، ومحقق رضوان الله عليه قال: ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء. وثم صاحب الجواهر رضوان الله عليه استدل إلى أمور. أولا قال: كما صرح به غير واحد إن فتوى بعض الفقهاء، بل لا أجد فيه خلافا، بل في المنتهى ومحكي الغنية والتذكرة الإجماع عليه. نحن تحدثنا حول هذه المسائل، وكنا في كلام الإجماع المنقول الذي نغله، ذكرنا من العلامة رضوان الله عليه في التذكرة رأيه في هذا الأمر، وكذلك جئنا بفرع أو فروع ذكره رضوان الله عليه في التذكرة. ولكن مرورا سريعا جدا، يعني في لحظات الأخيرة من البحث، فبعض الإخوة أحبوا أن نغف شيئا ما عند هذه المسألة، فنمر مرة ثانية على كلامه. هو رضوان الله عليه يقول: ولو بذلت امرأة الجزية، عرفت أنه لا جزية عليها، فإن ذكرت أنها تعلم ذلك وطلبت دفعه إلينا جاز أخذه هبة لا جزية. هذه المرأة هي تبذل الجزية، لابد أن يقال لها أن الجزية ليس عليكم، أنتم ماكو الجزية عليكم. بعد ما قلنا ماكو جزية عليكم، هي قالت: لا، أنا أعرف أن لا جزية، ولكن أنا أحب أن أدفع. يقول: جاز أخذه هبة لا جزية، بعنوان الجزية لا يجوز، لأن هذا أمر غير مجعول، ولكن بعنوان الهبة إذا هي أرادت أن تهب شيئا تأخذ منه. ثم يقول: وتلزم على شرطه لزوم الهبة. يعني إذا شرطوا عليها لزوم الهبة، أنها تلتزم بالهبة، بعد ذلك تلزم على هذا الأمر، ويجب عليها دفع الهبة. بعض الإخوة أشكلوا على أن الهبة ليس واجبا، إلا إذا كان هبة معوضة وشرط العوض في الهبة، ولكن إذا هي تريد أن تدفع ولو هي التزمت بذلك لا تلزم عليه، لأن الهبة أمر، ما دام عين الهبة موجود يجوز الإنسان أن يعود ويأخذ، فكيف هي ملتزمة وملزمة بأن تدفع الهبة؟ أظن الجواب عندما يقول: وتلزم على شرط لزوم الهبة، يعني إذا شرط لزوم الهبة، والمفروض أن هذا الشرط هو مقابل. نعم، هذا يصير هبة معوضة، ليس هبة ابتدائية، لأن هؤلاء يشترطون عليها: نحن نعطيك الأمان والحقوق المواطنة بشرط أن تذهبي مبلغا كذا في المال. هذا اسمه هبة معوضة، جاءت الجهات مال والجهة الآخر النظام الإسلامي، حيث يلتزم لها بوفاء ببعض الأمور، الأمان وسائر الحقوق. لا يجوز، المفروض أنه يجوز أن لا يقبلوا منها شيء. قل: لا، اذهبي إلى خارج البلاد من دون أمان. ولكن إذا الحاكم رأى أنه يؤمنها على سلامتها، على جسمها وعلى مالها، ولكن يأخذ منها الجزية لا يجوز، فيسميه شيء آخر ويأخذ منها الهبة، فإذا يصير الهبة المعوضة. يعني من هذا الإشكال الذي ذكرتم أنه الهبة الغير المعوضة لا يلتزم صاحبها بها نعم، ولكن هذا يصير معوضة في يعني بدلا أن النظام أعطاها الأمان هي كذلك تلتزم بدفع شيء كهيبة. ولذلك قال لا مو لازم، لا واحد مثلا يؤتي شخص هبة بشرط أن يعمل له كذا عمل، هذا ولو عمل ولو يكون عين، يهبه مبلغ من المال لأن يزور أمير المؤمنين عنه، يجوز استئجاره ويجوز كذلك هبة المعوضة، يعطيه المال لأن يزور أمير المؤمنين نيابة عنه لا بأس به، أي شيء يعني يصلح أن يكون مقابل المال فيجوز. وهذا الأمان شيء ليس النظام ملزم على دفع الأمان إعطائها الأمان، فيتقول أنا أدفع كذا مبلغ على أن تعطون الأمان وأعيش معكم في بلدكم. كيف؟ هذا لا يمكن لهم أن لا يسمحوا للدخول في بلاد الإسلام أو أم بخروجها، إما الإسلام وإما الخروج. على كل حال يعني إذا كان التوافق حصل هذا التوافق ذو جهتين أخذ وعطاء، ثم يقول ولو شرطت ذلك على شرطت ذلك على نفسها لم تلزم، إذا هي شرطت على نفسها لم تلزم، بخلاف ما لو قدر الرجل أكثر مما قدره الإمام عليه السلام من الجزية. ولكن الرجل إذا إمام قدر له مثلا دينار، هو قال لا أنا أدفع دينارين، بعد تمام العقد يجب عليه الوفاء بهذا المبلغ، يعني يلزم بعد ذلك بدفع ما تم القرار وتم العقد على هذا المبلغ. ثم يقول لأنه لا حد للجزية قلة وكثرة فلزمه ما التزم به. هنا يمكن مناقشة مع العلامة رضوان الله عليه، بأنكم تقولون أن المرأة إذا تلزم على شرط لزوم الهبة، ثم تقولون ولو شرطت ذلك على نفسها لم تلزم، إذا شرطت على نفسها في ضمن العقد لماذا لم تلزم؟ ما الفرق بين الرجل الذي يشترط على نفسه أكثر مما قدره الإمام فالرجل يلزم بذلك، ولكن المرأة لا تلزم بما شرطت على نفسها؟ الظاهر أنه لا فرق بين الموردين. نعم إذا قلتم أبدا لا يجوز حتى الهبة لا يجوز إلزامها على الهبة، فهذا يمكن أن نفرق بين الرجل والمرأة. الرجل إذا ألزمه الإمام على جزية هو يلزم بذلك، وإذا هو ألزم نفسه على أكثر في ضمن العقد فتم العقد على مقدار الأكثر الذي هو التزم به عند ذلك يلزم. إذا قلنا ذلك ولا بد في المرأة كذلك، بعدما قلتم أن هبة المرأة مقبولة وتلزم بالهبة، فعند ذلك إذا شرطت على نفسها كذلك لابد أن تلزم. ما الفرق بين أن تشترط على نفسها وما إذا كان الالتزام مثلا النظام الحاكم قال لها لابد أن تدفعي كذا مبلغ من الهبة، ما الفرق بين الأمرين؟ ما أظن أن يكون فرقا. ولذلك هذا الكلام هو يقول وتلزم على شرط لزوم الهبة، إن تلزم بالهبة على شرط لزوم الهبة، ولو شرطت ذلك على نفسها لم تلزم، بخلاف ما لو قدر الرجل أكثر مما قدره الإمام عليه من الجزية، لأنه لا حد للجزية قلة وكثرة فلزمه ما التزم به. بالنسبة إلى الهبة كذلك يقول نقول لا حد في الهبة قلة وكثرة، إذا قلتم تلتزم المرأة بما ألزمت فلا بد أن تقولوا إذا هي كذلك ألزمت نفسها بذلك في ضمن العقد من القرار أن تلزم بذلك. ما الفرق بين الرجل والمرأة من هذه الناحية؟ نعم لا يجوز الجزية على المرأة ولكن يجوز للرجل، ولكن كما أن الجزية قلة وكثرة لا حد لها كذلك الهبة قلة وكثرة لا حد لها. إذا قلتم تلزم على شرط لزوم الهبة لا فرق بين أن هذا الإلزام كان من قبل الحاكم أو هي شرطت على نفسها ولو شرطت ذلك على نفسها يقول لم تلزم. لماذا لم تلزم؟ ما الفرق بين الرجل والمرأة بخلاف ما لو قدر الرجل؟ هو يقول بخلاف ما لو قدر الرجل. نعم. والرجل كذلك، والرجل المفروض أن الهبة تلزم على الهبة إذا كان شرط الهبة، كذلك لابد أن تلزم بما يكون أكثر من ذلك، لأن هذا من ضمن العقد. هي يعني مثلا الحكومة ما تلزمه بشيء، هي تقول أنا التزمت بذلك فقبل الحكومة هذا الآن، صارت تحت الذمة بهذا الشرط الذي هي شرطت على نفسها. من هذه الناحية الجزية لا حد لها كثرة وقلة، والهبة لا حد لها كثرة وقلة، بل المفروض أنه قال تلزم بالهبة. لو لم يقل وتلزم على شرط لزوم الهبة لا قلنا نعم هذا الشرط سواء جاء من قبل نفسها شرطت على نفسها عند الحاكم فتمت العقد على ذلك، أو تم العقد على ذلك، أو الحاكم ألزمها على ذلك، وتلزم على الشرط لزوم الهبة. ولو شرطت ذلك على نفسها لم تلزم بخلاف ما لو قدر الرجل أكثر مما قدره الإمام عليه من الجزية. المفروض أنه يقيس بين المرأة والرجل، يقول المرأة لم تلزم بخلاف ما لو قدر الرجل فإنه يلزم. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ لأنه لا حد للجزء قلة وكثرة. نقول ما دام أنتم قبلتم أن الهبة شيء يلزم بها أو تلزم بها المرأة فالهبة كذلك لا حد لها كثرة. نحن الآن نحن مع العلامة رضوان الله عبارته قال وتلزم على شرط لزوم الهبة، ثم قال ولو شرطت ذلك على نفسها لم تلزم، وبل يقيس هذا بالرجل بخلاف ما لو قدر الرجل أكثر مما قدره الإمام عليه من الجزية. ما الدليل على ذلك؟ لأنه لا حد للجزية قلة وكثرة، لأنه لا حد للجزية كذلك لأنه لا حد للهبة قلة وكثرة، والمفروض التشابه من جميع الجهات، إنما هذه هبة وهذه جزية، الفرق بين كونها جزية أو هبة. والجزية كذلك يعلل بأن لا حد للجزية فقول لا حد كذلك للهبة، فلا أظن أن يكون هناك على كل حال. لا المفروض ألزم على نفسها فلزمت، وقال يجوز وأن تلزم على شرط لزوم الهبة، يعني تلزم الهبة على المفروض أنه عند الإلزام يلزم، سواء كان الإلزام من قبل الحاكم أو هي شرطت على نفسها زائدا عن ما لا يجب عليها. كما أن الرجل عندما قدر الحاكم دينار ليس عليه أكثر من دينار، ولكن إذا هو ألزم نفسها على دينارين يجب بعد ذلك أن يدفع دينارين. لا بعنوان الجزية لا. لو كان الجزية أمرا محددا شرعا بعنوان الجزية لا يجوز، ولذلك يقول للمرأة لا يجوز أخذ الجزية منها ولو هي التزمت بالجزية، ولكن يمكن أخذ هبة منها، لأن جعل الجزية عليها سواء كان الجاعل حاكما أو نفسها جعل شيء لم يجعله الشارع، يعني لعله مثلا بدعة. لا نقول تلزم تلتزم، هذا لابد أن تلتزم مو تلزم. يعني شرط اللزوم الحب ما شرطه؟ صحيح. يجوز.
هذا شرط
لزوم الهبة. يقول وجود شرط لزوم الهبة تلزم. لماذا تلزم؟ هذا معوضة. إذا معوضة سواء الحاكم شرط عليها أو هي شرطت على نفسها يصير معوضة، يعني سيرورتها معوضة، لا فرق بين أن الحاكم هو الذي شرط عليها أو هي التي شرطت على نفسها. نعم. فالشرط هو الملزم، الشيء الذي يبدل الهبة التي هي ليس الواجبة الشرط. وكذلك كما قلت بما أن هذا الشرط معناه إعطاء وأقص، يعني معوض يبدله معوضة، فالشرط ملزمة. لماذا يقول ولو شرطت ذلك على نفسه لم تلزم، ولكن الرجل إذا شرط أكثر يلزم؟ المفهوم معوض هي تجعل هذا الشيء على نفسها في مقابل هذا الشيء في مقابل، نعم، شرطت على نفسها في مقابل الذمة، في مقابل دخولها في الذمة شرطت على نفسها في مقابل. يعني إذا راجعتم إلى العبارة ترون أن هناك مقارنة بين الأمرين المتشابهين، فيقبل في الرجل ولا يقبل في المرأة هذا الأمر بعدما أقر الإمام رضوان الله عليه بصحة الهبة ولزوم الهبة كذلك عند الشرط. على كل حال أظن هذا المقدار يكفي. ثم يقول ولو بعث امرأة من دار الحرب تطلب عقد الذمة وتسير إلى دار الإسلام مكنت من هي ترسل مال أو ترسل رسالة إلى الإمام تقول أنا أريد أن أدخل في بلادكم وأسكن وأدفع كذا مبلغ الذمة، هذا لا بأس به أنه مكنت أن تدخل في دار الإسلام، ولكن وعقد لها بشرط التزام أحكام الإسلام، لا يجبر إلا على التزام أحكام الإسلام لا على دفع المال، يعني الجزية لا يجوز للإمام أن يجعل عليها الجزية، وإنما يجعل عليها التزام أحكام الإسلام كأي ذمي، يعني الأحكام العامة التي تتعلق بالمجتمع، ولا يؤخذ منها شيء إلا أن تتبرع به بعد معرفتها أنه لا شيء عليها، وإن أخذ منها شيء على غير وإن أخذ منها شيء على غير ذلك يرد عليها. يعني إذا هي أخذوا منها شيء من دون هذا القرار ومن دون تبرعها هذا يرد عليها لأنها بذلته معتقدة أنه عليها، زعمت أن هذا المبلغ عليها يدفع فتدفع فدفعت شيئا من المال بعنوان الجزية وهم أخذوا، هذا يجب عليهم إعادة المال إليها. ولو كان في حسن رجال ونساء وصبيان فامتنع الرجال من أداء الجزية وبذلوا أن يصالحوا على أن الجزية على النساء والولدان لم يجوز. هناك رجال ونساء في حس والدولة الإسلامية قد علق بهم وعلقت بهم وهم قالوا نحن رجال لا ندفع الجزية ولكن نساؤنا هم يدفعن الجزية عنا، هذا لا يقبل. يقولوا ولو كان في حسن رجال ونساء وصبيان فامتنع الرجال من أداء الجزية وبذلوا أي يصالحوا على أن الجزية على النساء والبلدان لم يجوز. لماذا؟ لأن النساء والصبيان مال والمال لا يؤخذ منه الجزية. الظاهر من قوله لأن النساء والصبيان مال يعني على فرض أنهم حربيون وأنهم الآن وقعوا في أيدي المسلمين فهم في الغنيمة، فالصبيان والنساء سبي للمسلمين، فلا يجزو أخذ الجزية منهم وإتلاف هذا المال يعني، ولا يجزو أخذ الجزية ممن لا تجب عليه ويترك من تجب عليه. ولكن في هذا الأمر لأن النساء والصبيان مالون كذلك يمكن المناقشة في هذا الأمر ما دام هم في هيس، وما استولوا عليهم ما صاروا مالا، إنما يصبحوا مالا بعدما شدوا الوثاق، بعدما أخذوهم. حتى على بعض الآراء كما ذكرنا سابقا بعدما حكم الإمام بسببهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تدأ الحرب وأزارها. ولذلك يمكن مناقشة له رضوان الله عليه بأنهم ما دام في الحصن ليسوا أسرى وليسوا مالا بعدما أخذوهم يصير مال، فهم يريدون أن يدفعوا الجزية لأن لا يصبحوا بعد ذلك مالا. نعم. ثم ولا يجوز أخذ الجزية ممن لا تجب عليه ويترك من تجب عليه. في هذا المورد تؤخذ الجزية من النساء الذين ليس عليهن شيء بدلا عن الرجال الذي عليهم دفع الجزية، فهذا لا يجوز. فإن صالحهم على ذلك بطل الصلح، إمام رأى ذلك وعمل بطل الصلح. ولا يلزم النساء شيء، ولو طلب النساء ذلك ويكون الرجال في أمان لم يصح. لو أن ليس من الرجال، قد يكون الرجال يشترطون أن يكون الجزية على نسائنا ونحن في أمان، هذا لا يجوز. إذا كان النساء هن قد بادرن إلى هذا الأمر نحن ندفع، اجعلوا الرجال في الأمان. يقول ولو طلب النساء ذلك ويكون الرجال في أمان لم يصح، كذلك هذا ليس صحيحا. ولو قتل الرجال أو لم يكن في الحيص سوى النساء فطلبوا عقد الذمة بالجزية لم يجوز. إذا قتل الرجال انتهى الرجال فبقي النساء، النساء قلنا نحن ندفع الجزية فاجعلنا في أمان، ليس صحيحا. لماذا؟ لأن بعد ذلك هن لسنا حرات، هن أصبحنا أسارة وسامية، لم يجوز. ويتوصل إلى فتح الحصن ويسبين لأنهن أموال للمسلمين، يعني يجب على إمام المسلمين أن يفتح الأبواب ويدخل ويأخذ ويجعلهن سبايا. هذا ما قاله العلامة رضوان الله عليه في هذا الأمر، كما قلنا في قسم الأخير من كلامه قبل سلطة الإسلام، الدولة الإسلامية أو الجيش الإسلام عليهم، هؤلاء ليسوا سبايا، بعد ذلك يسبين. فيمكن أن يقال يجوز للإمام أن يفعل ذلك بمصالح يراها، فنفي هذا الأمر مطلقا لعله ليس له وجه. أنا كل هذا كلام العلامة رضوان الله عليه. فنعود إلى كلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه. صاحب الجواهر رضوان الله عليه قلنا أنه استدل على أمور أو استظهر له دليل هذا الحكم على أمور كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا، بل في المنتهى ومحكي الغنية والتذكرة الإجماع عليه. هذا ما قاله رضوان الله عليه ونحن ناقشنا بعض الأمور. ولكن ثم بعد ذلك يقول وهو الحجة بعد خبر حفص الذي رواه المشايخ الثلاثة المنجبر بما سمعت. ورضوان الله عليه بعدما يذكر الأدلة أو الشواهد أو مؤيدات الأول يقول أنه رضوان الله في بادئ الأمر عندما يتكلم عن مسألة فتوى بعض الفقهاء وعدم الخلاف وإدعاء الإجماع، ثم يقول وهو الحجة بعد خبر حفص الذي رواه مشايخ الثلاثة المنجبر ما سمعت. قوله وهو الحجة بعد خبر حفص الظاهر، المراد أن الإجماع إجماع المنقول حجة بعد خبر حفص، والمراد من ذلك أن الإجماع المنقول غير حجة في نفسه. وخبر حفص بما أن حفص كما قلنا عامي وليس لم يوثق، فهذا الخبر كذلك ليس حجة. ولكن إذا ضم الأمران إجماع المنقول لا أقل يدل على الشهرة، لأن هؤلاء الفقهاء الذين قالوا أجمع لإجماعنا إجماع الأصحاب وما شابه ذلك يدل على أن هذا القول قولا شائعا، يعني يحصل اطمئنان عند النفس. والخبر البفول خبر ضعيف، ولكن الشهرة الفتوائية الموافق للخبر، وخصوصا إذا كان مستندا إلى الخبر كما عندنا عندما نراجع إلى كتب الفقهاء نرى جلهم إن لم نقل كلهم من ذكر هذه المسألة توصل بهذا الخبر وذكر خبر الحفص. ولذلك إجماع عندما تعانق، يعني إجماع المنقول عندما تعانق مع الخبر الضعيف الذي هو مستند أقوال الفقهاء يصبح هذا الخبر قويا، يعني من ناحية المروي، ويصبح حجة. فالظاهر أنه رضوان الله عليه إنما يعبر ويقول ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين، ثم يقول كما صرح به واحد غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا، بل في المنتهى ومحكيم الغنية والتذكية الإجماع عليه، وهو الحجة بعد خبر الفحص. بعد خبر الفحص يعني إذا انضم خبر الفحص إلى هذا الإجماع المنقول يصبح حجة. نعم، ولكن الإجماع ليس، قلنا إجماع بما أنه إجماع ليس حجة فيما نحن إجماع المنقول، ولكن شهرة الفتوائية صارت سببا لتقوية الحديث، فإذا تقوت الحديث بالشهرة الفتوائية تصبح حجة. ولذلك هو يقول وهو حجة بعد خبر فاس الذي رواه المشايخ الثلاثة. أولا المنجبر بما سمعت، المنجبر بما سمعت يقول يعني بقول الأصحاب أنه لا خلاف فيه والدعي الإجماع عليه، وعندما نراجع إلى كلمات الفقهاء نرى أنهم استندوا إلى هذا الخبر، فعلى ذلك يصبح خبر حفص حجة. فإذا أصبح حجة فهي حجة، يعني حجيتها مستمدة من أغوال الفقهاء. فهنا إجماع المنقول بنفسه ليس حجة، وخبر الحفص لو كنا وهو ليس حجة كذلك، ولكن بعدما رأينا أنه ادعوا الإجماع وأفتوا على ذلك جمع من الفقهاء الذين قد أخذنا أقوالهم رأينا خبر، فالخبر يصبح حجة من خلال الشهرة الفتوائية التي مستندة إلى هذا الخبر المبارك. الظاهر كلامه هذا. نعم، ولكن ضعف السند إن شاء الله نذكره في مثل هذه الموارد. ليس ضعف السند بمعنى انجبار الراوي، يعني هذا لا يصح الحفص حتى نقول أن الحفص موثق، بل انجبار المروي، يعني هذا الحديث المضمون منجبر بعمل الأصحاب ولكن الراوي ليس سببا لتقويته. ولذلك إن شاء الله نذكر في المستقبل في الأيام القادمة، وهو يشير إلى هذا الأمر، أنه رضوان الله عليه ما أفتى بكل ما جاء في هذا الخبر، بل أفتى بما عليه الإجماع، وهو عبارة عن المجانين والنساء والولدان، ولكن بالنسبة إلى المقعد والشيخ الفاني ومن يأتي في هذا الحديث لم يفتي بذلك. ولذلك الشيخ رضوان صاحب جواهر رضوان الله عليه ذكر هذا الحديث بعدما أخذ القسم من كلام المحقق فجعل دليلا عليه، ثم بعد دخل إلى سائر الموارد التي ذكره المحقق بدأ بأدلة أخرى. وأحيانا لو لم نقبل الانجبار لا دليل على هذا الأمر، لا دليل على من إلى الآن يعني بعد أكو حدث بعد كيف؟ نعم يعني جواز الجزية على كل هل يجوز للإمام أن يفعل ما يريد ما يرى مصلحة في الأمور المفروض إذا لم يكن عندنا أي دليل في هذا الأمر كان الله تبارك وتعالى يقول حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون يعني نعم وجود الجزية نعم يقولون تعلق الجزية على كل من ليس من المسلمين كل من ليس من المسلمين ف يعني قاتل مع المسلمين فيجب دفع الجزية على كل حال هذا بالنسبة لهذا الأمر فالأما الخبر قد قرأناها سابقا ونعيد النظر إلى هذا الخبر خبر مفصل نحذف القسم الأول من هذا الخبر جاء وسأل أبو عبد الله عليه السلام عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن فقال لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن فإن قاتلن أيضا فأمسك عنهن ما أمكنك ولم تخف خللا فلما هذا كلام الإمام الصادق عليه السلام فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى فلا يجوز قتلهن في دار الإسلام ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنهن ولو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك في دار الشرك هنا هذا الحديث الأمر ارتبط مسألة الجزية بجواز القاتل بما أن في الرجال إذا امتنعوا عن دفع الجزية يقتل فهناك شيء يجبر على ذلك ولكن النساء لا يجوز قتلهن فنكتشف من ذلك أنه لا يجوز أخذ الجزية منهن أو لا تتعلق الجزية على ذمتهن يأتي إلى بال أحيانا أن يقال ليس طريق الجزية فقط أخذ قاتل يمكن أخذ الجزية من النساء لو جعل الله عليهن ذلك بحبسهن بتعزيرهن بأخذ المال غصبا عنهن من أموالهم فعلى ذلك ليس الأمر موقوفا على جواز القاتل حتى من لم يجوز قتله ليس عليه شيء كما سائر الأمور الزكاة خمس خراج على عهدة الناس ولا يجوز قتلهن على الزكاة بمجرد أنه لا ينكر الزكاة ولكن لا يدفع نعم منكر الزكاة يمكن يجوز قتله لأنه منكر للضرورية ولكن من لا ينكر الزكاة ولكن لا يدفع ليس لا يجوز قتله إنما يحبس كالممتنع عن أداء الدين فعلى ذلك لو نوغش على هذا التعبير وطبعا هذا إن كان كلام الإمام عليه السلام ليس المناقشة في هذا المضمون إلا لابد نحن نصحح فهمنا من هذا الأمر أنا أظن أن الإمام عليه السلام لا يريد أن يستدل على أنه أخذ الجزية موقوف عقلا على القاتل جواز القاتل ما أراد ذلك بل أراد أن يقول أن الله تبارك وتعالى جعل هذا معلقا على هذا يعني بما أن الله تبارك وتعالى جعل جواز قتل المشركين من أهل الكتاب إلا إذا أعطوا الجزية فعلى ذلك بما أنه لم يجعل على النساء القتل فلم يجعل عليهن الجزية كذلك يعني بعبارة أخرى التلازم بين الجزية وجواز القتل تلازم شرعي وليس عقلي حتى نحن نناقش ونقول ليس أخذ الجزية محصورا على قتل قد يمكن أخذ الجزية من دون قتل يعني بإبرة أخرى ما أراد الحديث أن يجعل بين الجزية والقاتل ملازمة عقلية حتى نقول لا فرق بين النساء والرجال في هذا الأمر. بالرجال كذلك من دون قتل يمكن أن نأخذ منهم قصبا أنهم كأي دائن كأي مدين. وكذلك في النساء فعلى ذلك نعرف أن الحديث أن الإمام عليه السلام أراد أن يقول أن التلازم الله تبارك وتعالى جعل التلازم بين وجوب الجزية وجواز القتل، فمن يجوز قتله يجزى ويبدل جواز القتل بإعطاء الجزية، ولكن من لا يجوز قتله لا جزاء لعدم قتله. ولذلك بالنسبة للنساء والصبيان وهذه الطوائف التي ذكرت ليس هناك شيء. نعم، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذا المقعد والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والبلدان في أرض الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية. طبعا بالنسبة إلى المقعد والأعمى والشيخ الفاني أنه رضوان الله عليه لا يستدل بهذا الحديث، إنما ذكر هذا بمناسبة الأمور الثلاثة التي ذكر في أول الكلام، يعني في كلام المعقر، وهو الولدان والنساء والمجانين. هذا بالنسبة لهذا الأمر، والحديث كذلك ذكرنا معناه. ثم صاحب الجواهر رضوان الله عليه يستند إلى إجماع إلى حديث رفع القلم، وإن شاء الله في الأيام القادمة نذكر ذلك. وصلى الله على محمد وآله.